السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الإخوان، تستمعون في هذه الليلة، ليلة الجمعة 21 من شهر صفر 37,400,000 إلى اللقاء الموفي 20 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله وعافاه، وذلك على إذاعة التصفية والتربية السلفية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يلهمه الصواب وأن ينفع المستمعين، إنه كريم مجيب. يقول هذا السائل حفظكم الله: تكثر الجدالات بين الناس في القطارات مثلا حول أمور كثيرة، وغالبا ما يتكلمون بغير علم في أمور عظام من الدين، ويخلطون في ذلك كثيرا، فما هو المطلوب شرعا في حالات مثل هذه لمن آتاه الله تعالى علما فيما يخوضون فيه، من ناحية أن العوام يغلب عليهم اتباع الهوى وكثرة الجدال؟ والله المستعان، وأثابكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. لا شك ولا ريب أن آفات اللسان كثيرة، وقل من يسلم من هذه الآفات، ولهذا الموفق هو الذي وفقه الله تبارك وتعالى وهدي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الجدال أو المراء الذي يكثر بين الناس ويكون سببا لخوضهم ولغطهم، ويكون سببا للنزاعات والاختلافات بينهم، وسببا لارتفاع أصواتهم، وقد يكون سببا لشرور أخرى كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عنه لأجل هذه المفاسد كلها. وقد صح عنه أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقا لمن ترك المراء، أي الجدال، وإن كان هو المحق، حتى يسد بابا من أبواب الشر على نفسه وعلى إخوانه. والغالب أن الناس يقعون في لأنهم ما شغلوا أنفسهم بما ينفعهم، والذي لا يشغل نفسه بما ينفعه في آخرته ودنياه، فإنه يشغل، وقد يشغل بما يسوءه ويضره، وهذا من هذا القبيل، وخاصة في مثل هذه الحالات أو هذه الأوقات التي تعد عند غالب الناس أوقات فراغ. فالواجب على المرء أن يغتنم كل لحظة من لحظات حياته، وأن لا يصرفها إلا فيما ينفعه الله تبارك وتعالى به في أمر من أمور دينه أو أمر من أمور دنياه. ومن جهة أخرى، فإن الناس في مثل هذا الخوض وفي مثل هذا المراء يقعون في القول على الله تبارك وتعالى والكلام بلا علم، وهذه كذلك من أعظم المساوئ في هذا الباب. ولهذا فإن الواجب، ولهذا كانت سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن المسافر يسافر مع رفقة آمنة، مع رفقة طيبة. الرفقة الطيبة من فوائدها أنهم يتذاكرون فيما بينهم ما ينفعهم، حتى إذا كانت بينهم مداعبة أو مزاح فإنها تكون في الحدود الشرعية، ولا حرج من هذا في مثل هذه الحالات، كما كان الحال عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا في أسفارهم يتجذبون أطراف الحديث، وربما ذكروا ما قصصا حدثت لهم في جاهليتهم وهكذا، أو يتذاكرون ما ينفعهم في أمور دينهم. بعض الإخوة في أسفارهم يختارون بعض الرسائل النافعة، بعض الكتب التي كأن أصحابها تقصدوا تأليفها لأجل هذا الغرض، التي جمعت الملح والطرائف، هذه مناسبة في الأسفار، أو أي شيء ينتفع به الناس ويجنب أنفسهم الوقوع في مثل هذه الأمور. ولهذا نصيحتي لإخواني أن يجعلوا أصلا من أصول حياتهم مجانبة الجدال والمراء، يعني يجعلوا أن الجدال شيء قبيح في دين الله تبارك وتعالى، فلا يخوضوا فيه ولا يكثروا منه، لأنه مذمة ويؤدي إلى مفاسد عظيمة. وإن كان الله تبارك وتعالى قد أمرنا بمجادلة غيرنا، تلك المجادلة التي قال فيها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وسيلة من وسائل الدعوة، وهذه لا تكون إلا لأهلها ولأصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الله جل وعلا الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك أحد الإخوة أراد النشاط الخيري فسعى في إنشاء جمعية خيرية ولكن لم يوفق لذلك، فعلم بجمعية خيرية تسمى كافل اليتيم، وهي جمعية ولائية غير الجمعية الوطنية المعروفة، لكن المسؤول عنها مواطن بسيط مهنته بناء، ومعه بعض الشباب أغلبهم جامعيون من العوام، مع العلم أن الجمعية كانت تحت سيطرة الجماعة الإخوان المسلمين فيما سبق وكانوا هم المؤسسين لها، ثم آل الأمر إلى هذا البناء بعد انقلابه عليهم هو أولئك الشباب، ويقول إنه ليس منهم وإنهم أناس مصالح، فانخرط هذا الأخ معهم وفتح في بلدته فرعا تابعا للجمعية ينشط فيه هو ومن معه من العوام، وقد ينشط معهم بعض النساء دون الانخراط معهم في الجمعية ودون أن يعطي الجمعية الأمة شيئا مما يجمع من تلك الصدقات والأموال، وهو بدوره يقوم بنشاط خيري كبير في بلدته من إعطاء الصدقات وكباش العيد وقفة رمضان وأدوات مدرسية للأيتام فقط، وقد يتعدى إلى بعض الفقراء، فهل يعد هذا الأخ مصيبا في عمله وفي انخراطه تحت هذه الجمعية، مع العلم أنه نصح من أول الأمر بعدم فعل ذلك كله؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث عن الجمعيات وما يقع فيها من المخالفات في بعض الأحيان، والتي من أجلها أو بسببها كان بعض علمائنا يحذرون منها حتى لا يقع الناس في هذه المخالفات، وهذا من باب سد الذرائع، وسد الذرائع أصل من الأصول عمل به أئمة الإسلام. إلا أننا نعتقد أن أمر الجمعيات اليوم في أيامنا أصبح أمرا لا بد منه، أو كما يقال شر لا بد منه. لا بد منه لأن أي عمل من الأعمال سواء كان خيريا أو سواء كان تعليميا لا يأذن به ولي الأمر إلا إذا كان في إطار منظم، والإطار المنظم الذي يأذن به ولي الأمر هو إطار الجمعية، هو إطار الجمعية بأن يجتمع ناس على هدف محدد وبنظام محدد تحدده الإدارة لهم ويعملون في إطاره. وهذا لا شك ولا ريب إذا كان بعيد عن الأحزاب السياسية أو الجمعيات الحزبية، وكان بعيد كذلك عن الأمور الأخرى التي تكون سببا لتلك المفاسد، يعني بعيد على قضية الأموال والخوض فيها وجمعها وما إلى ذلك، فهذا لا شك ولا ريب أنه شيء طيب. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا في هذا الباب أن يكونوا في الجمعيات أن يكونوا واسطة خير، واسطة خير في العمل الدعوي، واسطة خير في العمل التعليمي، واسطة خير في العمل الخيري كذلك. بمعنى أنك إذا أردت أن تعلم في إطار الجمعية تجتهد لإيجاد المدرسين المناسبين، تجتهد لجمع الطلبة لهذا المدرس، فأنت واسطة خير بين هؤلاء وأولئك. كذلك بالنسبة للعمل الدعوي أنت واسطة خير، يعني في إقامة دورة من الدورات أو ندوة من الندوات وتجمع لها الشباب وتستضيف لها من يناسب من المشايخ وغيرهم، هذا واسطة خير في هذا الباب، في باب الدعوة. وكذلك في العمل الخيري أنت تكون واسطة خير بين الأغنياء والفقراء. ونصيحتنا لإخواننا في هذا الباب أنهم بعدم الدخول في قضية جمع الأموال، ويجعلوا يتركوا الأمور أعيان، بمعنى أنهم يجمعون أفرشة مثلا لعائلات تحتاج إلى هذا الأمر يقومون بتوزيعها، أو يقومون بتعريف العائلات الفقيرة لأهل الخير وللمحسنين حتى يكون التواصل فيما بينهم تواصل مباشر. وبعض الإخوة يسعوا في هذا الباب لإعطاء مثلا الحسابات، الحساب الجاري لهذا الفقير، والغني يصرف له ما جادت به نفسه عليه إلى حسابه مباشرة دون أن يكون جمع لهذه الأموال أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي هذا الأخ الذي السؤال كان يدور حوله إذا التزم في عمله في هذه الجمعية، والجمعية على ما ذكر السائل خالية من تلك المؤاخذات إلا في قضية جمع الأموال، كان على هذه الجمعية ناس منحرفين إخوان مسلمين كما ذكر، ثم الحمد لله رب العالمين ذهب هؤلاء وجاء بعدهم من هؤلاء الإخوة، وإن كانوا حتى وإن كانوا من عوام الناس. فالعمل في الجمعية لا يتطلب أن يكون العامل فيها عالما من العلماء، فالمهم الإنسان يكون ثقة وصاحب منهج ويرجع إلى أهل العلم في مسائله وما يستشكل عليه من الأمور في عمله هذا في إطار هذه الجمعية. فنصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يجتنبوا قضية جمع الأموال، وأن يتعاونوا مع إخوانهم جميعا في العمل الخيري، وأن يكونوا على صلة بطلبة العلم أو بالمشايخ حتى ينبهوهم على ما يحتاجونه من التنبيه في هذا الباب. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل، سؤاله من شقين، الشق الأول يذكر فيه عبارات تدور على ألسنة كثير من الناس، بعضها صريح البطلان وبعضها في القلب منه شيء، فيذكر هذه العبارات ويطلب الجواب الشافي فيها.
نعم.
العبارة الأولى قولهم للسائل الذي يسأل صدقة ربي نور، والثانية قولهم وراسك بفتح السين، يقول هل هي قسم أو توسل أو ما إلى ذلك. ثالثة عبارة تقولها بعض الأمهات لابنها إذا عصى أمرها وأصابه شيء يؤذيه، وهي نندب ونسود. والرابعة قولهم لمن من باب التلوم كان أعطى ربي ركذا وكذا، والخامسة لمن أسدى إليه معروفا يقول ربحت ربي فيك، والسادسة يقولونها عند سماع أو رؤية شيء مدهش أو عجيب أبابا. يقول فهل هي من الدعاء أو للاستغاثة بالآباء، فأرجو تبيين ذلك كله بما يزيل لطالب الحق الشبهة ويقيم الحجة.
مازال
الشطر الثاني من سؤاله أفعال يفعلها بعض الناس، وهي إذا رنت أذنه أو حك حاجبه أو شفته أو يده يعتقد أن أمرا سيحدث له، فهل هذا من التطير مع العلم بأن السائل مقر بأنه شرك؟ كذا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن غالب ما ذكر السائل من هذه الألفاظ لا يخلو من محذور شرعي، وانتشار وكثرة مثل هذه الألفاظ في المجتمعات يدل على أن المجتمع ما زال بعيدا عن الحق، وما زال بعيدا عن الهدي القويم، لأن غالب هذه الألفاظ تنبئ بفساد في الاعتقاد، وهذا يتطلب من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من أئمة المساجد وطلبة العلم في المجتمع أن يجتهدوا في إخوانهم، أن يجتهدوا في التعليم والبيان والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة في ما يتعلق بأمر التوحيد، وخاصة فيما يتعلق بأمر التوحيد. فهذه ذكر السائل ألفاظا كثيرة، ربما نذكر نبدأ بما بدأ به. قال من هذه الألفاظ قولهم ربي نوب، ربي نوب يقولونها للسائل الذي يسأل الصدقة، يعني لما يأتي المتسول يسألهم صدقة ويعتذرون له يستعملون لفظ من ألفاظ الاعتذار، يقولوا له ربي ينوب، ربي ينوب عليك. فينوب هنا إذا حملناها بالمعنى اللغوي ناب عنه، يعني جاء مكانه، وهذا قد يكون له معنى صحيح من الناحية الشرعية، وقد يكون فيه اقتباس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر، اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال والولد. إذا كان من هذا المعنى، يعني أن الله جل وعلا يخلفه، إذا كان بهذا المعنى فهذا معنى شرعي لا حرج في ذلك. أما إذا قصدوا به معنى آخر غير هذا المعنى فقد يكون في هذا مخالفة شرعية، لأننا احنا حملنا اللفظ على المعنى الذي رأيناه، فإذا كان هناك معاني أخرى فالحكم يدور على هذه المعاني، لأن العبرة في هذه الألفاظ إنما هي معانيها، إنما هي معانيها التي تدل على مقاصد أصحابها، والله تبارك وتعالى أعلم. أما قولهم وراسك، هذا لا شك ولا ريب أنه من الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وكأن القوم علموا أن الحلف يكون بالشيء المعظم، فمن باب أنهم يعظمون أمهاتهم أو يعظمون أباءهم يحلفون بهذا، الغالب يقول رأس أمي ولا رأس أبي أو شيء من هذا القبيل. فإذا قال وراسك، يعني يقصد هذا المخاطب له من باب التعظيم له، وبهذا الصيغة والواو هنا للقسم، هذا دليل على أنه حلف، ولا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ولهذا الواجب على المرء إذا كان حالفا فليحلف بالله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا يحلف بغيره مهما كان، لا يحلف حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من أمرنا بتعظيمه من الخلق جميعا، لا يجوز لنا أن نحلف به أو برأسه. أما اللفظ الثالث قولهم نندب ونسود، تقولها بعض الأمهات لبعض الأبناء إذا عصى أمرها، وهذا لشدة غضبها. الندب المقصود به هنا النياحة، الندب المقصود به هنا النياحة، والنياحة معلوم حكمها في الشرع، وأنها محرمة، وأنها من أمر الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا شك في تحريمها، وأنها من كبائر الذنوب، نسأل الله تبارك وتعالى. الغالب يعني تكثر عند النساء، ولهذا أحيانا المتلفظة بمثل هذه الألفاظ تجعل يدها على خدها، أو تجعل يديها على خدها، وهي تتفوه بمثل هذه الألفاظ القبيحة السيئة المحرمة، والله تبارك وتعالى أعلم. الرابع أو الخامس، كن أعطى ربي، أراك قريت وراك كذا. هذا كذلك يعني فيه المحذور من الناحية من ناحية عدم التسليم بقضاء الله جل وعلا وقدره. المؤمن نهينا أن نقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. إنما يقول المرء قدر الله وما شاء فعل، يقول قدر الله وما شاء فعل، هذا الواجب عليه. فإذا تلفظ بمثل هذا، هذا دليل على عدم تسليمه لقضاء الله وقدره. والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يؤمن المؤمن حتى يرضى بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا الواجب اجتناب مثل هذه الألفاظ حتى لا يتربى الأبناء عليها، وبالتالي يتربون على عقائد منحرفة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أما اللفظ الذي بعده قولهم أربحت ربي فيك، أربحت ربي فيك، هذا ما أنا أول مرة أسمع هذا اللفظ. ولعل المقصود أن الله تبارك وتعالى يرضى عني بسببك، ولعل هذا يقال، هو السائل قال يقولونها لمن أسدوا إليه معروفا فكانوا سببا في نجاحه أو نجاته أو إنقاذه. هذا هو، يعني إذا كانوا سببا يعني يقولوا أن الله تبارك وتعالى كأنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى نجحنا أو أنقذنا أو نجانا بسببك. وهذه إذا كان الأمر كذلك، هذه حكاية حال، يعني يحكي الحال الذي وقع ولا شيء فيها إن شاء الله جل وعلا. هذا إذا كان المعنى كما ظهر لي بهذه الصورة، والله أعلم. إذا كان يحمل معنى آخر فقد يتغير الحكم فيه. أما قولهم أبابا، هذه اللي ذكرها السائل بتفخيم حرف الباء، هذه لا شك ولا ريب أنها من الألفاظ التي تندرج تحت أنواع الاستغاثات المحرمة، أنواع الاستغاثات المحرمة. لا يجوز لك أن تستغيث لا بآبائك ولا بأمهاتك ولا بأجدادك ولا بسيدك فلان ولا بسيدك علان. الواجب عليك أن تستغيث بالله وحده لا شريك له. وهذا في الاستغاثة، احنا دائما اذا اطلقنا يعني هذا النوع من الاستغاثة، المعنى المقصود به فيما لا يقدر عليه الا الله، فيما لا يقدر عليه الا الله. هذه هي الاستغاثة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. أما يعني أما يقول عند السماع أو رؤية شيء مدهش، طيب أما ما تعلق هذا، الآن ننتقل إلى ما تعلق بالأفعال، ما تعلق بالأفعال. يعني قال بعض الجهال لما ترن أذنه أو يحك حاجبه أو شفته أو يده يعتقد أن أمرا سيحدث على هذا، أمرا سيحدث، هل هذا من التطير؟ نعم، لا شك ولا ريب أن هذا من التطير، هذا من التطير. لأن بعض الناس يعتقدون اعتقادات باطلة فاسدة في مثل هذه الأمور، وهذا من والتطير هو التشاؤم، التشاؤم، وقد نهينا عنه، نهينا عن التطير. والتشاؤم يكون في 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 شيء، في أمر مرئي أو أمر مسموع أو أمر معلوم، يرى شيء يتشاؤم منه. هذا الفعل هذا يسمى طيرة أو تطير. هذا الفعل رأى شيء، كانوا إذا رأوا مثلا طيرا أسودا وكانوا خارجين للسفر يلغون سفرهم، يلغيوا السفر لأجل هذا الأمر تشاؤما أو تطيرا بسبب هذه الرؤية أو بسبب هذا المرئي، أو يسمعون صوتا ما أو شيء ما. فهؤلاء يتحرك جفنه أو ما أدري وش قال السائل هذا، أو يحك شفته أو حاجبه، يعتقد في هذا اعتقاد، يقول راح يحدث لي أمر أو راح يجيني أمر وما إلى ذلك. هذا كله من التطير الذي نهينا عنه، والتطير من الشرك الأصغر كما قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عنه بقوله لا عدوى ولا طيرة، وكما جاء في حديث ابن مسعود الطيرة شرك، فهو محرم بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يجتهد دائما وأبدا في تصحيح عقيدته، وهذا بتعلمها وأخذها عن أهلها، يتعلم العقيدة نتاعه، يجلس في دروس العقيدة إذا يسر الله جل وعلا له ذلك، يستمع إلى دروس المشايخ وهي موجودة ومتوافرة وكثيرة ولله الحمد والمنة، يتعلم من خلالها عقيدته، لأن أصل دين المرء هو عقيدته وتوحيده لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لهذه الألفاظ التي ذكرها السائل، ونبه فقط أن هذه الأمور قد نجيب على حسب ما نفهمه منها أو على حسب المعنى المعروف عندنا، وقد يختلف، يعني قد يختلف إذا وجد هذا في مناطق أخرى تحمل على غير هذه المعاني التي هي عندنا بهذه الصورة، قد يتغير حكمها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هناك نوع من السكر يجعل في الحلويات والعلك، يسميه أهل الصنعة السكر الكحولي، ومن فوائده أنه يمنع تسوس الأسنان وينصح به لمرضى السكري. وبعد البحث عن صيغته الكيميائية وجدتهم يقولون سمي بالسكر الكحولي لأن صيغته وتركيبته تشبه تركيبة الكحول، خاصة وأن فيه جذر الأول، ويقولون إنه غير مسكر، فما هو قولكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني السائل هذا سأل وبحث وأفادنا بسؤاله وببحثه، وهذا شيء طيب يعني في الحقيقة، أن الإنسان يحاول أن يصل إلى، إذا كان يعني بحثه في المصادر الموثوق بها. هذا كثر السؤال عن هذا النوع من السكر، وكما قال السائل وكما هو معروف يعرف بالسكر الكحولي، وقد ظهرت فتاوى لبعض أهل العلم بين مبيح ومانع، والمانع منه يعني الذي من رأى بتحريمه نظر إلى 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 اسمه، نظر إلى اسمه وبنى على ذلك وظن أن هذا السكر نسبته إلى الكحول، بمعنى أنه فيه شيء من الكحول. والقاعدة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفي رواية كل وكل مسكر حرام وكل خمر حرام، فما دام أن فيه كحول وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما دام أن فيه كحول هذا الظن فهو محرم، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأنه لا علاقة للكحول بهذا السكر. ولهذا بعض الخبراء يقولون على هذه، إن صح أن نقول على هذه المادة، أنها ليست سكر وليست كحول، أنها ليست سكر وليست كحول. فالكيميائيين يعرفون معنى الكربوهيدرات، والسكر الكحولي حقيقته هو كربوهيدرات، وقد يكون هذا مستخلص من بعض الفواكه، قد يكون مستخلص من بعض الفواكه ويستعمل للتحلية، وفيه هذه الفوائد، كما أنه السكر يستخرج حتى من بعض الخضار أو بعض النباتات كقصب السكر وغيره، هذه كذلك تستخرج من، فلا علاقة لهذا السكر بالكحول. إلا الخبراء يقولوا أن هذه التسمية إنما أخذها من التركيبة، يعني تركيبته، والمقصود بالتركيبة التركيبة الكيميائية، تركيبته الكيميائية شبيهة بتركيبة الكحول ولا تحمل خصائصه. والذي يهمنا نحن من خصائصه هي الإسكار، وهي علة التحريم. فالخبراء يقولوا أنه خال من هذه العلة التي هي علة الإسكار، ونحن نعتقد أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها، تتعلق بمعاني الأسماء. وش معنى هذا الاسم سكر كحولي؟ وش معناه؟ فإذا وقفنا على معناه الحقيقي الصحيح وقفنا على حكمه. ولهذا أنا الذي ترجح لدي هو قول من قال بجوازه وإباحته بناء على ما ذكرت، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول شيخنا الفاضل: شخص متزوج حديثا وهو يعمل في الصحراء بعيدا عن أهله، وزوجته تسكن مع والديه، ومدة مكوثه في العمل تصل إلى أكثر من 3 أشهر، مما يسبب له حرجا كبيرا في أمور معيشته، وكذلك من ناحية زوجته وتأثره بالفتن، فأراد أخذها معه فرفضت والدته وهددته أنها لن تسامحهما إذا ذهبا معا، علما أن الوالدة لها أولاد غير هذا وزوجها حي. فيسأل الزوج: هل يطيع أمه أم يذهب بأهله ولا شيء عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحيانا يعني نتعجب من تصرفات بعض الناس، وفي هذا من خلال هذا السؤال، لو سألنا هذه الأم: ما سبب منعك لذهاب هذه الزوجة مع زوجها؟ ما السبب في ذلك؟ يعني الزوجة، إنما هذا الرجل تزوج هذه المرأة، تزوجها له في الحقيقة، ولم يتزوجها لغيره، لم يتزوجها لا لأبيه ولا لأمه ولا لإخوانه وأخواته، تزوجها لنفسه لتحصنه، تزوجها لنفسه لتخدمه، تزوجها لنفسه ليأنس إليها وتكون بينه وبينها المودة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الزوجين. فأي معيشة يعني تكون بهذه المعاني كلها إذا كان الزوج هذا يأتي يجلس مع زوجته أسبوع أسبوعين ثم يغيب عنها 3 أشهر، وهو شاب وهي شابة، وهو شاب وهي شابة، وفي بداية زواجهما، يعني كما يقول التونسي: تو ذاقوا العسل، وبعد ذلك يعني يجبرون على الحرمان، هذا ظلم. وبعض الأحيان يعني نقولها، بعض الأحيان بعض الأمهات تكون ظالمات، سأل الله عز وجل لنا وللجميع الهداية. فلا ينبغي، الأم لابد أن تكون حريصة على ما ينفع ابنها وما يصلحه، ما يصلحه في دينه وفي دنياه، ما دام أن الله عز وجل يسر أمره ووفقها لأن زوجته، يعني على الأقل يعني تخليه يهنأ بزواجه ويتمتع بزوجته، ولا تكون سبب في حرمانه. وش راح تستفيد هي؟ وش راح تستفيد هي؟ فكان الأولى به أن يجعل لأمه خادمة، يجيب خادمة يشغلها عند أمه، وهو مرتاح وهي مرتاحة، ولا يقربها ولا تقربه، يسافر متى شاء ويرجع متى شاء. ولهذا احنا أنا أقول إذا كان هذا الأخ هذا يخشى على نفسه كما قال، وهذا يعني واقع وليس له من دافع إلا إذا الله عز وجل أراد غير ذلك، فالواجب على هذه الأم ألا تمانع في هذا الأمر. والشاب هذا إذا كان يخشى على نفسه كما قلت فيأخذ زوجته، وليس في هذا عقوق لأمه، وليس في هذا عقوق لأمه بإذن الله، ويسعى بعد ذلك لإرضائها كما نقول، كما نقول نحن بتعبيرنا الدارجي، يكلخلها بعد ذلك، يعني يبقى محسن إليها ويرسل لها الهدايا وكذا وكذا حتى ترضى، وإن شاء الله ترضى بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في زواجه وأن يجمعه وأهله على طاعة ربه تبارك وتعالى، وأن يبارك له وعليه ويجمع بينهما في الخير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، هل حلق شعر المولود شامل للذكر والأنثى أم أنه خاص بالذكر لا يتعدى إلى الأنثى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وهي من المسائل التي يعني اختلف فيها العلماء إلى مذهبين فيما أعلم، ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي من أن الحلق سنة على الجميع، يعني على الذكر والأنثى، ويحلق رأس الذكر كالأنثى. وذهب الإمام أحمد لأن هذه السنة خاصة بالذكر دون الأنثى، وأصحاب القول الأول بنوا على عموم النصوص أنها الأصل في النصوص أنها تعم، وقالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميق عنه الأذى، والحديث عند البخاري قال أميق عنه الأذى، المقصود به حلق شعره، المقصود به حلق شعره، وإذا كان كذلك فهو يشمل الذكر والأنثى، وهذا يعني تقريب أوجه الأقوال، هذا أوجه الأقوال. ومن ذهب إلى خلاف هذا القول قال أن الأصل عدم جواز حلق المرأة رأسها، وبنوا الغلام على أنه رجل أو امرأة، فما دام أن الأصل عدم جواز حلق رأس المرأة فتحليقه أو حلقه بالنسبة للمولودة يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ولا دليل. وقد استدل أصحاب القول الأول ببعض الأحاديث، بعض المراسيل، يعني ما وقفت على صحيح منها، يعني إما مرسل أو مرفوع ضعيف، في تسمية، في تسمية بعض بنات علي رضي الله تعالى عنها عنه وأرضاه، أنه فاطمة رضي الله تعالى عنها لما حلقت شعر زينب وأم كلثوم وتصدقت بزينة شعرهما فضة مع الحسن والحسين. وهذا ما وقفت على شيء صحيح فيه، بل هو حديث مرسل والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن مع هذا الذي نعتقده راجحا في المسألة هو القول الأول، ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي، أن حلق الرأس يعم الذكر والأنثى، والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. هذه بعض الأسئلة التي وردت على صفحة الموقع في الفيسبوك. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم التعامل مع المرتد؟ هل يقاطع أم يوصل؟ وهل تجوز زيارته إذا كان مريضا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه من المسائل العظام التي أصبحنا نسمعها في هذه الأيام، وهذا من الأمور العظيمة المحزنة، أن يوجد في الأمة من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى، حتى أصبحت قضية تطرح ومسألة يسأل الناس عنها. يكون مسلما ويمسي كافرا، يبدل دينه والحكم في من بدل دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه كائنا من كان. هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، الردة عن دين الإسلام. الله جل وعلا أنعم على عباده هذه النعمة العظيمة وهداهم إلى صراطه المستقيم وإلى دينه القويم، يتركونه إلى ماذا؟ إلى أديان محرفة، يتركونه إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، يتركونه إلى الديانات التي باطلها وضلالها ظاهر بين لا يخفى إلا على أعمى البصيرة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إذا وجد هذا، إذا وجد المرتد في مجتمعاتنا الإسلامية، فكيف يتعامل الناس مع هذا المرتد؟ المرتد له أقارب، ربما له أبناء، ربما له زوجة، والتعامل يختلف بحسب علاقة النسب. إذا كانت مثلا المرأة لا يجوز لها أن تبقى في ذمته، لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام ينفسخ العقد الذي بينه وبينه، ينفسخ العقد الذي بينه وبينها، لأن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من كافر، فهذه الواجب عليها أن تفارقه وأن تتركه حتى يرجع إلى دين الإسلام، ولا تبقى بينه وبينها علاقة، لو مات على ردته لا ترثه، وأبناؤه كذلك لا يرثونه، لأن الكافر لا يرث ولا يورث. إذا كانت هذه القرابة غير هذا، والسائل يسأل هل يجوز زيارته إذا كان مريضا أو ما شابه هذا الأمر؟ لا شك ولا ريب أن الزيارة فيها شيء من المودة، والله تبارك وتعالى، وحتى نفرق بين المرتد وبين الكافر أصالة، يعني من هو كافر من أصل دينه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام زار يهوديا في مرضه، ومن بركة هذه الزيارة أنه أسلم قبل أن يموت، وكان في هذا خير عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام فرح لأجل ذلك الفرح الشديد حتى ظهر ذلك على وجهه متلألئا من شدة الفرح. الشاهد هذه الزيارة فيها شيء من المودة، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لا يجوز لنا أن نوادهم، بل الواجب علينا أن نعاديهم ديانة لله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: إلا إذا كان في هذه الزيارة يعني شيء من النصح له والبيان، أن بعض الناس ربما لسفه عقله أو لسوء بطانته وجماعته ارتد، وهو ربما فيه من الجهل ومن إذا كلم أو نصح أو ذكر لعله يرجع. فإذا كان في هذا الأمر يعني يرجى نصحه ويرجى رجوعه وتوبته، فلا حرج في أن يزار في مرضه أو حتى في حال صحته. أما ما عدا هذا، إذا كان لا يرجى، غلب على ظننا وعلمنا أنه لا يرجى هذا منه، فهذا الواجب أنه لا يواد بل يعاد، لا يزار بل يقاطع لأجل هذا الأمر العظيم. الناس الصحابة الأخيار الصالحين من هذه الأمة قاطعوا أناس من قرابتهم لأجل ربما ردهم لسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن رد الدين برمته؟ والمرتد رد دين الله جل وعلا برمته وبدل هذا الدين بدين آخر، كيف يزار هذا وكيف يواد؟ الله نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا: أحبكم في الله، لدي سؤال أرجو الجواب عنه. ما حكم من يضع إعلانا لمنتج معين وهو لا يملك المنتج، لكن بعد أن يتقاضى المال من المشتري يشتري له المنتج بالمال الذي حصل عليه منه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال، أن هذا النوع من أنواع البيوع يعتبر من أنواع البيوع المحرمة، لأنه بيع ما لا يملك الإنسان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن يبيع الرجل ما لا يملك، وهذا فيه حكم وفوائد عظيمة في حفظ أسواق المسلمين ودفع المفاسد والمضار عنهم. الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيء قبل أن يتملكه. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يزيدكم صحة وعافية وأن يجزي إخواننا خيرا. بارك الله في المستمعين جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الإخوان، تستمعون في هذه الليلة، ليلة الجمعة 21 من شهر صفر 37,400,000 إلى اللقاء الموفي 20 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله وعافاه، وذلك على إذاعة التصفية والتربية السلفية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يلهمه الصواب وأن ينفع المستمعين، إنه كريم مجيب. يقول هذا السائل حفظكم الله: تكثر الجدالات بين الناس في القطارات مثلا حول أمور كثيرة، وغالبا ما يتكلمون بغير علم في أمور عظام من الدين ويخلطون في ذلك كثيرا، فما هو المطلوب شرعا في حالات مثل هذه لمن آتاه الله تعالى علما فيما يخوضون فيه، من ناحية أن العوام يغلب عليهم اتباع الهوى وكثرة الجدال، والله المستعان، وأثابكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. لا شك ولا ريب أن آفات اللسان كثيرة، وقل من يسلم من هذه الآفات، ولهذا الموفق هو الذي وفقه الله تبارك وتعالى وهدي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الجدال أو المراء الذي يكثر بين الناس ويكون سببا لخوضهم ولغطهم، ويكون سببا للنزاعات والاختلافات بينهم، وسببا لارتفاع أصواتهم، وقد يكون سببا لشرور أخرى كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عنه لأجل هذه المفاسد كلها. وقد صح عنه أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقا لمن ترك المراء، أي الجدال، وإن كان هو المحق، حتى يسد بابا من أبواب الشر على نفسه وعلى إخوانه. والغالب أن الناس يقعون في لأنهم ما شغلوا أنفسهم بما ينفعهم، والذي لا يشغل نفسه بما ينفعه في آخرته ودنياه فإنه يشغل، وقد يشغل بما يسوءه ويضره، وهذا من هذا القبيل، وخاصة في مثل هذه الحالات أو هذه الأوقات التي تعد عند غالب الناس أوقات فراغ. فالواجب على المرء أن يغتنم كل لحظة من لحظات حياته، وأن لا يصرفها إلا فيما ينفعه الله تبارك وتعالى به في أمر من أمور دينه أو أمر من أمور دنياه. ومن جهة أخرى، فإن الناس في مثل هذا الخوض وفي مثل هذا المراء يقعون في القول على الله تبارك وتعالى والكلام بلا علم، وهذه كذلك من أعظم المساوئ في هذا الباب. ولهذا فإن الواجب، ولهذا كانت سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن المسافر يسافر مع رفقة آمنة، مع رفقة طيبة. الرفقة الطيبة من فوائدها أنهم يتذاكرون فيما بينهم ما ينفعهم، حتى إذا كانت بينهم مداعبة أو مزاح فإنها تكون في الحدود الشرعية، ولا حرج من هذا في مثل هذه الحالات، كما كان الحال عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا في أسفارهم يتجذبون أطراف الحديث، وربما ذكروا ما قصصا حدثت لهم في جاهليتهم وهكذا، أو يتذكرون ما ينفعهم في أمور دينهم. بعض الإخوة في أسفارهم يختارون بعض الرسائل النافعة، بعض الكتب التي كأن أصحابها تقصدوا تأليفها لأجل هذا الغرض التي جمعت الملح والطرائف، هذه مناسبة في الأسفار، أو أي شيء ينتفع به الناس ويجنب أنفسهم الوقوع في مثل هذه الأمور. ولهذا نصيحتي لإخواني أن يجعلوا أصلا من أصول حياتهم مجانبة الجدال والمراء، يعني يجعلوا أن الجدال شيء قبيح في دين الله تبارك وتعالى، فلا يخوضوا فيه ولا يكثروا منه، لأنه مذمة ويؤدي إلى مفاسد عظيمة. وإن كان الله تبارك وتعالى قد أمرنا بمجادلة غيرنا، تلك المجادلة التي قال فيها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وسيلة من وسائل الدعوة، وهذه لا تكون إلا لأهلها ولأصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الله جل وعلا الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك أحد الإخوة أراد النشاط الخيري فسعى في إنشاء جمعية خيرية ولكن لم يوفق لذلك، فعلم بجمعية خيرية تسمى كافل اليتيم، وهي جمعية ولائية غير الجمعية الوطنية المعروفة، لكن المسؤول عنها مواطن بسيط مهنته بناء، ومعه بعض الشباب أغلبهم جامعيون من العوام، مع العلم أن الجمعية كانت تحت سيطرة الجماعة الإخوان المسلمين فيما سبق وكانوا هم المؤسسين لها، ثم آل الأمر إلى هذا البناء بعد انقلابه عليهم هو أولئك الشباب، ويقول إنه ليس منهم وإنهم أناس مصالح، فانخرط هذا الأخ معهم وفتح في بلدته فرعا تابعا للجمعية ينشط فيه هو ومن معه من العوام، وقد ينشط معهم بعض النساء دون الانخراط معهم في الجمعية ودون أن يعطي الجمعية الأمة شيئا مما يجمع من تلك الصدقات والأموال، وهو بدوره يقوم بنشاط خيري كبير في بلدته من إعطاء الصدقات وكباش العيد وقفة رمضان وأدوات مدرسية للأيتام فقط، وقد يتعدى إلى بعض الفقراء، فهل يعد هذا الأخ مصيبا في عمله وفي انخراطه تحت هذه الجمعية، مع العلم أنه نصح من أول الأمر بعدم فعل ذلك كله؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث عن الجمعيات وما يقع فيها من المخالفات في بعض الأحيان، والتي من أجلها أو بسببها كان بعض علمائنا يحذرون منها حتى لا يقع الناس في هذه المخالفات، وهذا من باب سد الذرائع، وسد الذرائع أصل من الأصول عمل به أئمة الإسلام. إلا أننا نعتقد أن أمر الجمعيات اليوم في أيامنا أصبح أمرا لا بد منه، أو كما يقال شر لا بد منه. لا بد منه لأن أي عمل من الأعمال سواء كان خيريا أو سواء كان تعليميا لا يأذن به ولي الأمر إلا إذا كان في إطار منظم، والإطار المنظم الذي يأذن به ولي الأمر هو إطار الجمعية، هو إطار الجمعية بأن يجتمع ناس على هدف محدد وبنظام محدد تحدده الإدارة لهم ويعملون في إطاره. وهذا لا شك ولا ريب إذا كان بعيد عن الأحزاب السياسية أو الجمعيات الحزبية، وكان بعيد كذلك عن الأمور الأخرى التي تكون سببا لتلك المفاسد، يعني بعيد على قضية الأموال والخوض فيها وجمعها وما إلى ذلك، فهذا لا شك ولا ريب أنه شيء طيب. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا في هذا الباب أن يكونوا في الجمعيات أن يكونوا واسطة خير، واسطة خير في العمل الدعوي، واسطة خير في العمل التعليمي، واسطة خير في العمل الخيري كذلك. بمعنى أنك إذا أردت أن تعلم في إطار الجمعية تجتهد لإيجاد المدرسين المناسبين، تجتهد لجمع الطلبة لهذا المدرس، فأنت واسطة خير بين هؤلاء وأولئك. كذلك بالنسبة للعمل الدعوي أنت واسطة خير، يعني في إقامة دورة من الدورات أو ندوة من الندوات وتجمع لها الشباب وتستضيف لها من يناسب من المشايخ وغيرهم، هذا واسطة خير في هذا الباب، في باب الدعوة. وكذلك في العمل الخيري أنت تكون واسطة خير بين الأغنياء والفقراء. ونصيحتنا لإخواننا في هذا الباب أنهم بعدم الدخول في قضية جمع الأموال، ويجعلوا يتركوا الأمور أعيان، بمعنى أنهم يجمعون أفرشة مثلا لعائلات تحتاج إلى هذا الأمر يقومون بتوزيعها، أو يقومون بتعريف العائلات الفقيرة لأهل الخير وللمحسنين حتى يكون التواصل فيما بينهم تواصل مباشر. وبعض الإخوة يسعوا في هذا الباب لإعطاء مثلا الحسابات، الحساب الجاري لهذا الفقير، والغني يصرف له ما جادت به نفسه عليه إلى حسابه مباشرة دون أن يكون جمع لهذه الأموال أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي هذا الأخ الذي السؤال كان يدور حوله، إذا التزم في عمله في هذه الجمعية، والجمعية على ما ذكر السائل خالية من تلك المؤاخذات إلا في قضية جمع الأموال، كان على هذه الجمعية ناس منحرفين إخوان مسلمين كما ذكر، ثم الحمد لله رب العالمين ذهب هؤلاء وجاء بعدهم من هؤلاء الإخوة، وإن كانوا حتى وإن كانوا من عوام الناس. فالعمل في الجمعية لا يتطلب أن يكون العامل فيها عالما من العلماء، فالمهم الإنسان يكون ثقة وصاحب منهج ويرجع إلى أهل العلم في مسائله وما يستشكل عليه من الأمور في عمله هذا في إطار هذه الجمعية. فنصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يجتنبوا قضية جمع الأموال، وأن يتعاونوا مع إخوانهم جميعا في العمل الخيري، وأن يكونوا على صلة بطلبة العلم أو بالمشايخ حتى ينبهوهم على ما يحتاجونه من التنبيه في هذا الباب. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل، وسؤاله من شقين. الشق الأول يذكر فيه عبارات تدور على ألسنة كثير من الناس، بعضها صريح البطلان وبعضها في القلب منه شيء، ويذكر هذه العبارات ويطلب الجواب الشافي فيها.
نعم.
العبارة الأولى قولهم للسائل الذي يسأل الصدقة ربي نوب، والثانية قولهم وراسك بفتح السين، يقول هل هي قسم أو توسل أو ما إلى ذلك. ثالثة عبارة تقولها بعض الأمهات لابنها إذا عصى أمرها وأصابه شيء يؤذيه، وهي نندب ونسود. والرابعة قولهم لمن من باب التلوم، وكان أعطى ربي رك كذا وكذا. والخامسة لمن أسدى إليه معروفا يقول ربحت ربي فيك. والسادسة يقولونها عند سماع أو رؤية شيء مدهش أو عجيب. أبابا يقول فهل هي من الدعاء أو للاستغاثة بالآباء، فأرجو تبيين ذلك كله بما يزيل لطالب الحق الشبهة ويقيم الحجة.
مازال
الشطر الثاني من سؤاله أفعال يفعلها بعض الناس، وهي إذا رنت أذنه أو حك حاجبه أو شفته أو يده يعتقد أن أمرا سيحدث له، فهل هذا من التطير مع العلم بأن السائل مقر بأنه شرك؟ كذا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن غالب ما ذكر السائل من هذه الألفاظ لا يخلو من محذور شرعي، وانتشار وكثرة مثل هذه الألفاظ في المجتمعات يدل على أن المجتمع ما زال بعيدا عن الحق، وما زال بعيدا عن الهدي القويم، لأن غالب هذه الألفاظ تنبئ بفساد في الاعتقاد، وهذا يتطلب من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من أئمة المساجد وطلبة العلم في المجتمع أن يجتهدوا في إخوانهم، أن يجتهدوا في التعليم والبيان والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة في ما يتعلق بأمر التوحيد، وخاصة فيما يتعلق بأمر التوحيد. فهذه ذكر السائل ألفاظا كثيرة، ربما نذكر نبدأ بما بدأ به. قال من هذه الألفاظ قولهم ربي نوب، ربي نوب يقولونها للسائل الذي يسأل الصدقة، يعني لما يأتي المتسول يسألهم صدقة ويعتذرون له يستعملون لفظ من ألفاظ الاعتذار، يقولوا له ربي ينوب، ربي ينوب عليك. فينوب هنا إذا حملناها بالمعنى اللغوي ناب عنه، يعني جاء مكانه، وهذا قد يكون له معنى صحيح من الناحية الشرعية، وقد يكون فيه اقتباس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر، اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال والولد. إذا كان من هذا المعنى، يعني أن الله جل وعلا يخلفه، إذا كان بهذا المعنى فهذا معنى شرعي لا حرج في ذلك. أما إذا قصدوا به معنى آخر غير هذا المعنى فقد يكون في هذا مخالفة شرعية، لأننا احنا حملنا اللفظ على المعنى الذي رأيناه، فإذا كان هناك معاني أخرى فالحكم يدور على هذه المعاني، لأن العبرة في هذه الألفاظ إنما هي معانيها، إنما هي معانيها التي تدل على مقاصد أصحابها، والله تبارك وتعالى أعلم. أما قولهم وراسك، هذا لا شك ولا ريب أنه من الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وكأن القوم علموا أن الحلف يكون بالشيء المعظم، فمن باب أنهم يعظمون أمهاتهم أو يعظمون أباءهم يحلفون بهذا، الغالب يقول رأس أمي ولا رأس أبي أو شيء من هذا القبيل. فإذا قال وراسك، يعني يقصد هذا المخاطب له من باب التعظيم له، وبهذا الصيغة والواو هنا للقسم، هذا دليل على أنه حلف، ولا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ولهذا الواجب على المرء إذا كان حالفا فليحلف بالله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا يحلف بغيره مهما كان، لا يحلف حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من أمرنا بتعظيمه من الخلق جميعا، لا يجوز لنا أن نحلف به أو برأسه. أما اللفظ الثالث قولهم نندب ونسود، تقولها بعض الأمهات لبعض الأبناء إذا عصى أمرها، وهذا لشدة غضبها. الندب المقصود به هنا النياحة، الندب المقصود به هنا النياحة، والنياحة معلوم حكمها في الشرع، وأنها محرمة، وأنها من أمر الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا شك في تحريمها، وأنها من كبائر الذنوب، نسأل الله تبارك وتعالى. الغالب يعني تكثر عند النساء، ولهذا أحيانا المتلفظة بمثل هذه الألفاظ تجعل يدها على خدها أو تجعل يديها على خدها، وهي تتفوه بمثل هذه الألفاظ القبيحة السيئة المحرمة، والله تبارك وتعالى أعلم. الرابع أو الخامس، كن أعطى ربي، راك قريت وراك كذا. هذا كذلك يعني فيه المحذور من الناحية من ناحية عدم التسليم بقضاء الله جل وعلا وقدره. المؤمن نهينا أن نقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. إنما يقول المرء قدر الله وما شاء فعل، يقول قدر الله وما شاء فعل، هذا الواجب عليه. فإذا تلفظ بمثل هذا، هذا دليل على عدم تسليمه لقضاء الله وقدره. والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يؤمن المؤمن حتى يرضى بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا الواجب اجتناب مثل هذه الألفاظ حتى لا يتربى الأبناء عليها، وبالتالي يتربون على عقائد منحرفة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أما اللفظ الذي بعده قولهم أربحت ربي فيك، أربحت ربي فيك، هذا ما أنا أول مرة أسمع هذا اللفظ. ولعل المقصود أن الله تبارك وتعالى يرضى عني بسببك، ولعل هذا يقال، هو السائل قال يقولونها لمن أسدوا إليه معروفا فكانوا سببا في نجاحه أو نجاته أو إنقاذه، هذا هو يعني إذا كانوا سببا يعني يقولوا أن الله تبارك وتعالى كأنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى نجحنا أو أنقذنا أو نجانا بسببك. وهذه إذا كان الأمر كذلك هذه حكاية حال، يعني يحكي الحال الذي وقع ولا شيء فيها إن شاء الله جل وعلا. هذا إذا كان المعنى كما ظهر لي بهذه الصورة، والله أعلم. إذا كان يحمل معنى آخر فقد يتغير الحكم فيه. أما قولهم أبابا، هذه اللي ذكرها السائل بتفخيم حرف الباء، هذه لا شك ولا ريب أنها من الألفاظ التي تندرج تحت أنواع الاستغاثات المحرمة، أنواع الاستغاثات المحرمة. لا يجوز لك أن تستغيث لا بآبائك ولا بأمهاتك ولا بأجدادك ولا بسيدك فلان ولا بسيدك علان. الواجب عليك أن تستغيث بالله وحده لا شريك له. وهذا في الاستغاثة، احنا دائما اذا اطلقنا يعني هذا النوع من الاستغاثة المعنى المقصود به فيما لا يقدر عليه الا الله، فيما لا يقدر عليه الا الله، هذه هي الاستغاثة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. أما يعني أما يقوى عند السماع أو رؤية شيء مدهش، طيب أما ما تعلق هذا، الآن ننتقل إلى ما تعلق بالأفعال، ما تعلق بالأفعال. يعني قال بعض الجهال لما ترن أذنه أو يحك حاجبه أو شفته أو يده يعتقد أن أمرا سيحدث على هذا، أمرا سيحدث، هل هذا من التطير؟ نعم لا شك ولا ريب أن هذا من التطير، هذا من التطير، لأن بعض الناس يعتقدون اعتقادات باطلة فاسدة في مثل هذه الأمور، وهذا من والتطير هو التشاؤم، التشاؤم، وقد نهينا عنه، نهينا عن التطير. والتشاؤم يكون في 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 شيء، في أمر مرئي أو أمر مسموع أو أمر معلوم، يرى شيء يتشاؤم منه، هذا الفعل هذا يسمى طيرة أو تطير. هذا الفعل رأى شيء، كانوا إذا رأوا مثلا طيرا أسودا وكانوا خارجين للسفر يلغون سفرهم، يلغيوا السفر لأجل هذا الأمر تشاؤما أو تطيرا بسبب هذه الرؤية أو بسبب هذا المرأي، أو يسمعون صوتا ما أو شيء ما. فهؤلاء يتحرك جفنه أو ما أدري وش قال السائل هذا، أو يحك شفته أو حاجبه، يعتقد في هذا اعتقاد، يقول راح يحدث لي أمر أو راح يجيني أمر وما إلى ذلك. هذا كله من التطير الذي نهينا عنه، والتطير من الشرك الأصغر كما قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عنه بقوله لا عدوى ولا طيرة، وكما جاء في حديث ابن مسعود الطيرة شرك، فهو محرم بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يجتهد دائما وأبدا في تصحيح عقيدته، وهذا بتعلمها وأخذها عن أهلها، يتعلم العقيدة نتاعه، يجلس في دروس العقيدة إذا يسر الله جل وعلا له ذلك، يستمع إلى دروس المشايخ وهي موجودة ومتواثرة ومتوافرة وكثيرة ولله الحمد والمنة، يتعلم من خلالها عقيدته، لأن أصل دين المرء هو عقيدته وتوحيده لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لهذه الألفاظ التي ذكرها السائل، ونبه فقط أن هذه الأمور قد نجيب على حسب ما نفهمه منها أو على حسب المعنى المعروف عندنا، وقد يختلف، يعني قد يختلف إذا وجد هذا في مناطق أخرى تحمل على غير هذه المعاني التي هي عندنا بهذه الصورة، قد يتغير حكمها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هناك نوع من السكر يجعل في الحلويات والعلك، يسميه أهل الصنعة السكر الكحولي، ومن فوائده أنه يمنع تسوس الأسنان وينصح به لمرضى السكري. وبعد البحث عن صيغته الكيميائية وجدتهم يقولون سمي بالسكر الكحولي لأن صيغته وتركيبته تشبه تركيبة الكحول، خاصة وأن فيه جذر الأول، ويقولون إنه غير مسكر، فما هو قولكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني السائل هذا سأل وبحث وأفادنا بسؤاله وببحثه، وهذا شيء طيب يعني في الحقيقة، أن الإنسان يحاول أن يصل إلى، إذا كان يعني بحثه في المصادر الموثوق بها. هذا كثر السؤال عن هذا النوع من السكر، وكما قال السائل، وكما هو معروف يعرف بالسكر الكحولي، وقد ظهرت فتاوى لبعض أهل العلم بين مبيح ومانع، والمانع منه يعني الذي من رأى بتحريمه نظر إلى اسمه، نظر إلى اسمه وبنى على ذلك، وظن أن هذا السكر نسبته إلى الكحول، بمعنى أنه فيه شيء من الكحول. والقاعدة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفي رواية وكل مسكر حرام وكل خمر حرام. فما دام أن فيه كحول وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما دام أن فيه كحول هذا الظن فهو محرم، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأنه لا علاقة للكحول بهذا السكر. ولهذا بعض الخبراء يقولون على هذه، إن صح أن نقول على هذه المادة، أنها ليست سكر وليست كحول، فالكيميائيين يعرفون معنى الكربوهيدرات، والسكر الكحولي حقيقته هو كربوهيدرات، وقد يكون هذا مستخلص من بعض الفواكه، ويستعمل للتحلية، وفيه هذه الفوائد، كما أنه السكر يستخرج حتى من بعض الخضار أو بعض النباتات كقصب السكر وغيره، هذه كذلك تستخرج من، فلا علاقة لهذا السكر بالكحول. إلا الخبراء يقولوا أن هذه التسمية إنما أخذها من التركيبة، يعني تركيبته، والمقصود بالتركيبة التركيبة الكيميائية، تركيبته الكيميائية شبيهة بتركيبة الكحول ولا تحمل خصائصه، والذي يهمنا نحن من خصائصه هي الإسكار، وهي علة التحريم. فالخبراء يقولوا أنه خال من هذه العلة التي هي علة الإسكار، ونحن نعتقد أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها، تتعلق بمعاني الأسماء. وش معنى هذا الاسم سكر كحولي؟ وش معنى؟ فإذا وقفنا على معناه الحقيقي الصحيح وقفنا على حكمه. ولهذا أنا الذي ترجح لدي هو قول من قال بجوازه وإباحته بناء على ما ذكرت، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول شيخنا الفاضل: شخص متزوج حديثا وهو يعمل في الصحراء بعيدا عن أهله، وزوجته تسكن مع والديه، ومدة مكوثه في العمل تصل إلى أكثر من 3 أشهر، مما يسبب له حرجا كبيرا في أمور معيشته، وكذلك من ناحية زوجته وتأثره بالفتن، فأراد أخذها معه فرفضت والدته وهددته أنها لن تسامحهما إذا ذهبا معا، علما أن الوالدة لها أولاد غير هذا وزوجها حي. فيسأل الزوج: هل يطيع أمه أم يذهب بأهله ولا شيء عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحيانا يعني نتعجب من تصرفات بعض الناس، وفي هذا من خلال هذا السؤال، لو سألنا هذه الأم: ما سبب منعك لذهاب هذه الزوجة مع زوجها؟ ما السبب في ذلك؟ يعني الزوجة، إنما هذا الرجل تزوج هذه المرأة، تزوجها له في الحقيقة، ولم يتزوجها لغيره، لم يتزوجها لا لأبيه ولا لأمه ولا لإخوانه وأخواته، تزوجها لنفسه لتحصنه، تزوجها لنفسه لتخدمه، تزوجها لنفسه ليأنس إليها وتكون بينه وبينها المودة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الزوجين. فأي معيشة يعني تكون بهذه المعاني كلها إذا كان الزوج هذا يأتي يجلس مع زوجته أسبوع أسبوعين ثم يغيب عنها 3 أشهر، وهو شاب وهي شابة، وهي شابة، وفي بداية زواجهما، يعني كما يقول التونسي: تو ذاق العسل، وبعد ذلك يعني يجبرون على الحرمان، هذا ظلم. وبعض الأحيان يعني نقولها، بعض الأحيان بعض الأمهات تكون ظالمات، سأل الله عز وجل لنا وللجميع الهداية. فلا ينبغي، الأم لابد أن تكون حريصة على ما ينفع ابنها وما يصلحه، ما يصلحه في دينه وفي دنياه، ما دام أن الله عز وجل يسر أمره ووفقها لأن زوجته، يعني على الأقل يعني تخليه يهنأ بزواجه ويتمتع بزوجته، ولا تكون سبب في حرمانه. وش راح تستفيد هي؟ وش راح تستفيد هي؟ فكان الأولى به أن يجعل لأمه خادمة، يجيب خادمة يشغلها عند أمه، وهو مرتاح وهي مرتاحة، ولا يقربها ولا تقربه، يسافر متى شاء ويرجع متى شاء. ولهذا احنا أنا أقول إذا كان هذا الأخ هذا يخشى على نفسه كما قال، وهذا يعني واقع وليس له من دافع إلا إذا الله عز وجل أراد غير ذلك، فالواجب على هذه الأم ألا تمانع في هذا الأمر. والشاب هذا إذا كان يخشى على نفسه كما قلت فيأخذ زوجته، وليس في هذا عقوق لأمه، وليس في هذا عقوق لأمه بإذن الله، ويسعى بعد ذلك لإرضائها كما نقول نحن بتعبيرنا الدارجي، كلخلها بعد ذلك، يعني يبقى محسن إليها ويرسل لها الهدايا وكذا وكذا حتى ترضى، وإن شاء الله ترضى بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في زواجه وأن يجمعه وأهله على طاعة ربه تبارك وتعالى، وأن يبارك له وعليه ويجمع بينهما في الخير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، هل حلق شعر المولود شامل للذكر والأنثى أم أنه خاص بالذكر لا يتعدى إلى الأنثى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وهي من المسائل التي يعني اختلف فيها العلماء إلى مذهبين فيما أعلم، ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي من أن الحلق سنة على الجميع، يعني على الذكر والأنثى، ويحلق رأس الذكر كالأنثى. وذهب الإمام أحمد لأن أن هذه السنة خاصة بالذكر دون الأنثى، وأصحاب القول الأول بنوا على عموم النصوص، أنها الأصل في النصوص أنها تعم، وقالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميق عنه الأذى، والحديث عند البخاري قال أميق عنه الأذى، المقصود به حلق شعره، المقصود به حلق شعره، وإذا كان كذلك فهو يشمل الذكر والأنثى، وهذا يعني تقريب أوجه الأقوال، هذا أوجه الأقوال. ومن ذهب إلى خلاف هذا القول قال أن الأصل عدم جواز حلق المرأة رأسها، وبنوا الغلام على أنه رجل أو امرأة، فما دام أن الأصل عدم جواز حلق رأس المرأة فتحليقه أو حلقه بالنسبة للمولودة يحتاج إلى دليل، ولا دليل. وقد استدل أصحاب القول الأول ببعض الأحاديث، بعض المراسيل، يعني ما وقفت على صحيح منها، يعني إما مرسل أو مرفوع ضعيف، في تسمية بعض بنات علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه فاطمة رضي الله تعالى عنها لما حلقت شعر زينب وأم كلثوم وتصدقت بزينة شعرهما فضة مع الحسن والحسين، وهذا ما وقفت على شيء صحيح فيه، بل هو حديث مرسل والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن مع هذا الذي نعتقده راجحا في المسألة هو القول الأول، ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي، أن حلق الرأس يعم الذكر والأنثى، والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. هذه بعض الأسئلة التي وردت على صفحة الموقع في الفيسبوك. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم التعامل مع المرتد؟ هل يقاطع أم يوصل؟ وهل تجوز زيارته إذا كان مريضا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه من المسائل العظام التي أصبحنا نسمعها في هذه الأيام، وهذا من الأمور العظيمة المحزنة، أن يوجد في الأمة من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى، حتى أصبحت قضية تطرح ومسألة يسأل الناس عنها، يكون مسلما ويمسي كافرا، يبدل دينه، والحكم في من بدل دينه كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه كائنا من كان. هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، الردة عن دين الإسلام. الله جل وعلا أنعم على عباده هذه النعمة العظيمة وهداهم إلى صراطه المستقيم وإلى دينه القويم، يتركونه إلى ماذا؟ إلى أديان محرفة، يتركونه إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، يتركونه إلى الديانات التي باطلها وضلالها ظاهر بين لا يخفى إلا على أعمى البصيرة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إذا وجد المرتد في مجتمعاتنا الإسلامية، فكيف يتعامل الناس مع هذا المرتد؟ المرتد له أقارب، ربما له أبناء، ربما له زوجة، والتعامل يختلف بحسب علاقة النسب. إذا كانت مثلا المرأة لا يجوز لها أن تبقى في ذمته، لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام ينفسخ العقد الذي بينه وبينه، ينفسخ العقد الذي بينه وبينها، لأن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من كافر، فهذه الواجب عليها أن تفارقه وأن تتركه حتى يرجع إلى دين الإسلام، ولا تبقى بينه وبينها علاقة، لو مات على ردته لا ترثه، وأبناؤه كذلك لا يرثونه، لأن الكافر لا يرث ولا يورث. إذا كانت هذه القرابة غير هذا، والسائل يسأل هل يجوز زيارته إذا كان مريضا أو ما شابه هذا الأمر، لا شك ولا ريب أن الزيارة فيها شيء من المودة، والله تبارك وتعالى، وحتى نفرق بين المرتد وبين الكافر أصالة، يعني من هو كافر من أصل دينه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام زار يهوديا في مرضه، ومن بركة هذه الزيارة أنه أسلم قبل أن يموت، وكان في هذا خير عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام فرح لأجل ذلك الفرح الشديد حتى ظهر ذلك على وجهه متلألئا من شدة الفرح. الشاهد هذه الزيارة فيها شيء من المودة، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لا يجوز لنا أن نوادهم، بل الواجب علينا أن نعاديهم ديانة لله تبارك وتعالى. قال أهل العلم إلا إذا كان في هذه الزيارة يعني شيء من النصح له والبيان، بعض الناس ربما لسفه عقله أو لسوء بطانته وجماعته ارتد، وهو ربما فيه من الجهل ومن إذا كلم أو نصح أو ذكر لعله يرجع. فإذا كان في هذا هذا الأمر يعني يرجى نصحه ويرجى رجوعه وتوبته، فلا حرج في أن يزار في مرضه أو حتى في حال صحته. أما ما عدا هذا إذا كان لا يرجى، غلب على ظننا وعلمنا أنه لا يرجى هذا منه، فهذا الواجب أنه لا يواد بل يعادى، لا يزار بل يقاطع لأجل هذا الأمر العظيم. الناس الصحابة الأخيار الصالحين من هذه الأمة قاطعوا أناس من قرابتهم لأجل ربما ردهم لسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن رد الدين برمته؟ والمرتد رد دين الله جل وعلا برمته وبدل هذا الدين بدين آخر، كيف يزار هذا وكيف يواد؟ الله نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا أحبكم في الله، لدي سؤال أرجو الجواب عنه. ما حكم من يضع إعلانا لمنتج معين وهو لا يملك المنتج، لكن بعد أن يتقاضى المال من المشتري يشتري له المنتج بالمال الذي حصل عليه منه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال أن هذا النوع من أنواع البيوع يعتبر من أنواع البيوع المحرمة، لأنه بيع ما لا يملك الإنسان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن يبيع الرجل ما لا يملك، وهذا فيه حكم وفوائد عظيمة في حفظ أسواق المسلمين ودفع المفاسد والمضار عنهم. الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيء قبل أن يتملكه، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يزيدكم صحة وعافية وأن يجزي إخواننا خيرا. بارك الله في المستمعين جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.